صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأداب الأخرى الذي يكتبه ويشرف عليه الدكتور عباس العباسي أستاذ الأدب العربي. أحبتنا في كل مكان، نشكركم على متابعتكم برنامجكم هذا، وللمستمعين الأعزاء الذين أسعدونا بالتحاقهم بجمع مستمعي هذا البرنامج. أخيرا نشير إلى ما قدمناه خلال 20 حلقة الماضية جردا. أصدقائنا الأعزاء، يسعدنا أن قام هذا البرنامج بدراسة مكثفة عن مسيرة اللغة الفارسية وآدابها ومواضع ملتقاها وتأثيرها وتأثرها باللغات العالمية الأخرى منذ القرن 6 قبل الميلاد إلى يومنا هذا. أعزائنا المستمعين، في هذه المسيرة الأدبية وفي هذه الرحلة الطويلة وقفنا على بعض الآثار الأدبية فيما قبل الإسلام. أما في العصر الإسلامي فقد تابعنا تطورات اللغة الفارسية وآدابها من ظهور النثر والشعر وتطورهما وتأثيرهما وتأثرهما باللغة العربية وآدابها. فركزنا على الشعر، وكانت لنا مع الشعر القصصي بأنواعه الملحمية والغرامية والدينية والصوفية وقفة طويلة تناولنا فيها مكانة الملحمة الفارسية الكبرى الشاهنامة للشاعر الحكيم الفارسي أبي القاسم الفردوسي. بين الملاحم العالمية فقمنا بمقارنة بين هذه الملاحم، ثم انتقلنا من الشعر الملحمي إلى الشعر الديني فأخذنا قصة النبي يوسف عليه السلام وزليخة مقارنة بين الآداب العربية والفارسية والتركية والأردية. أما قصة مجنون ليلى فكان لها القدح المعلى بين دراساتنا حتى الآن، إذ أخذت منا 6 حلقات بكاملها. تناولنا فيها الحب وأنواعه، منها العذري والصوفي، ثم عالجنا ظاهرة الجنون في القرن الأول الهجري فوجدناها عندهم صفة محمودة تعني الإيمان والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحلقة نتابع معكم أعزائنا المستمعين الأفاضل أحداث الجزء 7 من قصة مجنون ليلى التي كانت مثار البحث والدراسة طيلة أكثر من 7 قرون. ومعنا في الأستوديو خبير البرنامج ومؤلفه الدكتور عباس العباسي الطائي أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وآدابها. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم وأحيي المستمعين الكرام الذين تحملون حتى الآن.
Thank you.
دكتور، أظننا قد تركنا المستمعين الأعزاء في الانتظار منذ أكثر من حلقة، ونحن نقول نريد أن نتحدث عن الشعراء الإيرانيين الذين نظموا قصة مجنون ليلى شعرا جميلا. بنظرك ألم يحن الوقت للدخول في هذا الموضوع لنرى شخصية قيس في الأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، توكلنا عليه وإليه ننيب. أنا طبعا أهيب بكم وبمحاولاتكم وبما قدمتموه حتى الآن، كما أنني أرحب بالمستمعين الكرام، وأريد أن أضيف شيئا لهذا البحث. طبيعة هذا البحث مقارنة وليس سرد أحداث بكاملها أو قصص، وإنما نحن نبحث عن مواضع الاشتراك في الآداب.
نعم.
بين الآداب المختلفة طبعا في لغة معينة، ونكشفها ونبينها للمستمعين الكرام. نعم الحق معك، نحن في الحقيقة لقد توقفنا أكثر مما ينبغي، قد يبدو هكذا، لكنني أعترف وبكل صدق أقول أن البحث حقل خصب جدا، وفيه مجال للنقاش والبحث، ونحن أحيانا نتخلص منه يعني عنوة. وعلى كل حال، نحن في هذه المسيرة خلال هذه الحلقات الماضية كلما حاولنا أن نخرج من بعض الهوامش نراها ضرورية فندخل من هامش ونخرج إلى هامش آخر. فعلى كل حال، دون أن ندخل في صميم أحداث القصة، وهذا طبعا طبيعة بحث الأدب المقارن. طبعا على كل حال، نحن نحيل مستمعين الكرام الراغبين بمتابعة هذه القصص وهذه البحوث إلى بعض المصادر أذكرها الآن وأرجو لهم التوفيق. أولا، يعني أقدم مصدر هو لهذه القصة طبعا قصة مجنون ليلى،
نعم،
الأغاني لأبي فرج الإصبهاني المجلد الثاني، طبعا صفحة 3 إلى الصفحة 80، طبعة دار المكتبة العلمية بيروت. والمصدر الثاني مقدمة ديوان قيس ابن الملوح رواية أبي بكر الوالبي، وهو أول من روى قصة مجنون ليلى، وجاءت في ديوان حققه وعلق عليه يسري عبد الغني. والمصدر الثالث مصارع العشاق.
نعم.
أما المصدر الرابع فهو الحياة، وهذا مصدر هام جدا أؤكد عليه، الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية للدكتور المرحوم محمد غنيمي هلال. ثم المصدر الرابع أو المصادر التي الخامس عفوا التي تأتي في هذه المجموعة، المنظومات الفارسية للشعراء الإيرانيين وترجماتها العربية، وهي منظومات النظامي الجنجوي والأمير خسرو الدهلوي وعبد الرحمن الجامي وهاتفي.
دكتور، يبدو أن الشاعر الكبير نظامي الجنجوي هو أول من بدأ نظم قصة مجنون ليلى، فهل لا. هذا صحيح أم أن هناك من سبقه إلى هذا العمل؟
صحيح أن النظامي هو أول من بدأ هذا العمل، وكما أن الفردوسي كان فارس ميدان الملاحم القصصية، فإن النظامي أيضا كان له قصب السبق في مجال القصص أو القصص الشعري، وله فيه عبقرية خاصة وفن رفيع.
نعم.
حتى أن الأديب الدكتور عبد المنعم حسنين يقول في كتابه عن النظامي: لم تعرف، وأنا أرى في هذا إطراء كثير والنظامي يستحق ذلك، لم تعرف الإنسانية في زمان النظامي شاعرا يدانيه في فنه، ويقصد فن الشعر القصصي.
نعم.
والعجيب أن التاريخ لم يحفظ لنا من هذا الشاعر الكبير سوى القليل عن حياته، يعني حياة النظامي.
نعم.
فهو ولا شك أمير الشعر القصصي بلا منازع، كما أننا عرفنا مما وصل إلينا من معلومات عن حياته وهي قليلة أنه كان متصوفا في حياته، كان عالما ولم يسعى وراء الملوك والأمراء، وقد ترك تراثا شعريا قصصيا ضخما وصل إلينا ومن حسن الحظ بأكمله. وهو يتكون، هذا التراث يعني يتكون من منظومات خمس اشتهرت باسم خمسة نظامي، كما اشتهرت كذلك أيضا باسم بانج جانج، أي الكنوز الخمسة. وقد بلغ عمق تأثير نظامي على من جاء بعده، هذا سؤالك طبعا، بعده من شعراء الآداب الإسلامية غاية التأثير.
دكتور، هل لهذه الكنوز الخمسة أسماء مستقلة؟
طبعا، هذه الكنوز أو هذه الكتب عرفت منظومات اشتهرت في العالم. أولى هذه المنظومات تدعى مخزن الأسرار.
نعم.
وهي مثنوي من الشعر المزدوج، طبعا هالمثنوي وليست من الشعر القصصي، بل هو مثنوي أخلاقي.
نعم.
وفيها بعض الحكايات الأخلاقية. أما الكنز الثاني فهو معروف بقصة خسرو وشيرين، وهي تحفة أدبية حافلة بالخيال والرقة وتصوير العواطف. وهذه القصة المنظومة تضم بين دفتيها قصة من قصص الحب بين الملوك.
نعم.
وهو طبعا ملفت للنظر. وخسرو هذا كسرى برويز ابن هرمز الرابع، أي كسرى يعني حفيد كسرى أنوشيروان.
نعم.
كان يعيش في أوائل القرن السابع الميلادي، وقد تكون لنا مع هذه القصة وقفة أخرى لما فيها من قيمة أدبية.
نعم. وأين تقع قصة مجنون ليلى بين هذه الكنوز الخمسة؟
أنا أراك متحمسة لهذه القصة، فما القصة؟
نعم دكتور، أنا متحمسة لهذه القصة لأن فيها حكم ومعاني، وهي قصة رائعة، فأريد أن أعرف قصة مجنون ليلى في هذه الكنوز الخمسة.
أحسنتي، بارك الله. نعم، حقا أنها أشهر قصص الحب التاريخية في الآداب الإسلامية.
هل تزيد شهرتها على قصة يوسف وزليخة؟
أراك تشككين فيها وأنت كنت قد مدحتيها. على كل حال، تعتبر قصة يوسف وزليخة من القصص الدينية، فهناك فروق يعني بين هذا، أكثر منها قصة حب. أما قصة مجنون ليلى فهي في الحقيقة زاخرة بالعواطف والأحداث الحزينة، وتصل إلى أوجها من التراجيدية عندما يموت الحبيبان فيها، وفي حين لا نرى من هذا شيئا في قصة يوسف وزليخة.
أنا ذكرت يوسف وزليخة لأنك دكتور قلت سابقا أن قصة مجنون ليلى يعتبر العشاق في ذلك الوقت أنها من الإيمان والعقيدة أيضا.
لا شك، وأنا
ولهذا قلت قصة يوسف وزليخة.
حقا يعني نحن لا ننكر فضل وقيمة قصة يوسف وزليخة في عالم الحب الديني وفي الحكم والأخلاق، وإنها جاءت في القرآن أكثر من هذا، إنها جاءت في القرآن، فهذا فضلها، والفضل هذا لا ينكر مما لا شك فيه. ولكننا عندما نريد أن نتابع أحداث الحب في القصص والتي يعني ينجذب إليها المستمع، نعم نرى قصة مجنون ليلى أكثر تقريبا ازدحاما من في الأحداث الحب يعني.
حسن، كنا نبحث عن الكنوز دكتور.
أي كنوز؟ يعني هل نحن في فيلم من أفلام الباحثين عن مناجم الذهب يعني؟
هذا أيضا ذهب ولكنه من كلام.
من كلام؟ ذهب من كلام؟ ولكن المثل يقول إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من ذهب. وعلى كل حال، على كل حال أنا معك، فإن النظامي في الحقيقة كلامه ذهب ونحن نتابع هذا الذهب. وأما سألتني عن قصة مجنون ليلى فهي الكنز الثالث، ولنا معها وقفة طبعا غير قليلة بشيء من التفصيل قريبا إن شاء الله. أما ما تبقى من كنوز النظامي الجنجوي يعني كتبه، الكنز الرابع وهي منظومة، المنظومة الرابعة تسمى هافت بيكر، أي الصور السبع، وتسمى أيضا هافت جنبد أي القباب السبع، وتسمى أيضا بهرام نامه أي كتاب بهرام، وهي قصة بهرام جور وهو الملك الساساني الخامس في القرن الخامس الميلادي. ولنا أيضا هذه قصص حقا لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، وأنا عندما أقرأ وعندما أدقق وأحقق أراني لا أستطيع أن أمر عليها مرور الكرام، فأراني مجبرا ومرغما أن أخصص لها حلقة أو أقل من حلقة لأتحدث عنها. فهاف بيكر أي الصور السبع أيضا حديث يحتاج إلى حديث مستقل إن شاء الله.
ماذا عن الكنز الخامس والأخير؟
نعم، الكنز الخامس والأخير وهو إسكندر نامه أي كتاب الإسكندر، وهذا الكتاب قسمه نظامي الذي نظم يعني أحداث حياة الإسكندر إلى قسمين، أحدهما شرف نامه.
نعم،
وهو يشتمل على حروب الإسكندر وفتوحاته. أما القسم الثاني فهو يدعى إقبال نامه، وفيه يصور نظامي الإسكندر فيلسوفا حكيما، وهذه القصة تقريبا أطول قصص النظامي الجنجوي.
يبدو أن النظامي قد استأثر لنفسه بهذه الحلقة من برنامجنا بكاملها وهو كفء لذلك، فلنكمل بقية هذه الحلقة بما وعدتنا دكتور عن الحديث حول قصة مجنون ليلى التي نظمها النظامي، فما رأيك؟
الرأي رأيك وهو الصواب حقا. هذه القصة وهذه المنظومة، منظومة مجنون ليلى للنظامي، تعتبر في الحقيقة نقطة ضعف عطفا في الشعر القصصي. ومنها انطلق يعني سائر الشعراء الإسلاميون، سائر الشعراء الإسلاميين بنظم هذه القصة الحزينة. يعني منذ ظهرت هذه القصة حققت نجاحا منقطع النظير.
نعم،
وقد أدى الإقبال عليها إلى كثرة الإقدام على استنساخها، والنسخ الخطية لهذه المنظومة كثيرة ومنتشرة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، ولكن قد أضيفت إلى هذه القصة إضافات كثيرة خلال العصور الماضية.
موسيقى
دكتور، هل أجريت محاولات لفرز النصوص الأصيلة من النصوص الدخيلة؟
نعم، نحن قلنا إن هذه القصة أضيفت إليها إضافات، وقد حاول العالم الإيراني الدكتور وحيد داستجردي أو داستجردي فصل نص منظومة نظامي، لأنه حقق ودرس آثار النظامي.
نعم.
عن الإضافات التي لحقها أو لحقتها خلال هذه الفترة، يعني خلال هذه العصور.
نعم. كيف كان أسلوب نظامي الجنجوي في نظم قصة مجنون ليلى، ومن هم الذين ساروا على نهجه؟
نعم، وضع نظامي إطارا لقصته، إطارا خاصا وجديدا طبعا.
نعم.
ونستطيع أن نلخصه كالآتي: أولا، نظامي أول من نسق المادة العربية، تعرفين كانت أخبار متفرقة ومبعثرة.
نعم.
هو نسقها ووحدها حول قصة مجنون ليلى، وهذا فضل كبير لا ينكر، وجاء بها في إطار قصة متسلسلة، وكان لبراعته القصصية فضل طبعا كبير في إضفاء الوحدة على مجموعة من الروايات المتناثرة.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، النظامي أول من أضفى على القصة طابعا صوفيا، وهذه النقطة نحن أكدنا عليها وخصصنا للأدب الصوفي طبعا فصلا بكامله أو حلقة أو حلقتين.
نعم.
كما تتذكرين.
نعم.
وهنا نصل إلى صميم الموضوع: متى وكيف ومن وجه قصة مجنون ليلى توجيها صوفيا؟ فهو النظامي، ونحن هذه نقطة كنا نبحث عنها وقد وصلنا إليها.
يعني بين الشعراء الإيرانيين.
بين الشعراء الإيرانيين طبعا، ولم يسبقه أحد حتى في غير بين الشعراء غير الإيرانيين طبعا.
نعم.
ثالثا، النظامي شاعر موسوعي ثقافي.
نعم.
وهو أورد في يعني أدخل في شعره كثيرا من القضايا الثقافية، وأشار إلى كثير من معارف زمانه.
نعم.
أما الشعراء، وهذا الجزء الثاني من سؤالك، وأما الشعراء الذين ساروا على نهج نظامي فهم الشاعر الفارسي الكبير سعدي الشيرازي، طبعا تناول القصة بقطعتين صغيرتين. والثاني على ترتيب الزمن، يعني على ترتيب الزمان، الأمير أو أمير خسرو الدهلوي، وهو من أصل تركي من بخارى ومن مواليد الهند.
نعم.
وقد نشأ هناك في الهند، وقد نشأ في الهند. ثم يأتي الشاعر الكبير الصوفي عبد الرحمن الجامي.
نعم.
وبعده يأتي ابن أخته هاتفي، وسنفرد لهؤلاء طبعا الشعراء الذين تابعوا أو تبعوا قصة يعني أسلوب النظامي حلقة كاملة إن شاء الله تعالى.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في برنامج دراسات مقارنة، وقد تناولنا في هذه الحلقة قصة مجنون ليلى عند الشاعر نظامي الجنجوي. إلى اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ونشكر الدكتور عباس العباسي خبير البرنامج معنا.
وأنا أشكركم أيضا، وأشكر المستمعين الكرام. Thank you.